واحد خطيب بيكون من باحثين او الخطيب، وان كان محاضرة مثلا يلقي او ولا من امام جماعة ويلقي في المحاضرة بحواهي ما معقولة. واحد شيخ احمد قدر متين ونقص بالحوجوي ان لا يكون خطيبا، ونقص بالخطيب ان لا يكون حوجويا. احد كبار الخطباء من الموجودين الان يعتبر رمز من رموز الشيعة الخطأ، يقول خمسة اعمال نقول سويتها في حياتي وكان علي ان ما اسويها، لكنه بعد على طول فانصح الجيل الناشئ الجديد ان لا يقع فيها. اولها اني ما واصلت دراسة الحوجوية، ونحكم بالخطيب ان لا يواصل دراسة الحوجوية الى مراتب عالية، ليس اجتهاد مثلا لكن في الطويلة عالية. فنقسم بالخطيب ان لا يكون حوجويا، يترك المنبر بيد مثلا من حبه ودم من همه المال من كذا. ونقسم بالحوجوي ان لا يكون خطيبا، طبعا من مكملات شخصية الحوجوي ان يكون خطيبا. وارجو ان تكون هذه اشارة لان الخطابة ليست فقط الخطابة المنبر الحسيني، يعني اي نقول ايه اللقاء بالمجتمع بالناس يعني. خصوصا الحوجة ومن يتصدى الخطابة، ولعلكم جربتم يكون تأثيره في المجتمع ليس كخطيب المنبر الحسين، لاختلاف نظرة المجتمع الى كل منهم. مجتمعين بين خطيب المنبر انا اشوف صاحب مال هذا جاي حتى نعطيه فلوس، وانت تلقاي عامل وش قد تكون ولا وهذا ما يصرف وانطذاك. فشوف التقبل هم منا في المجتمع كله شيخنا هي الحالة يلا كلمتين اقرا على الزهرة مثلا هيك، بينما الحوجة ومن يلتقي لا يكون تأثيره غير شكل، لان نظرة المجتمع الا هي غير شكل. انا احكي لكم اذا جربتها شخصيا، وقيم صلاة جماعة في احد المساجد، فكنت في يوم الجمعة كل اسبوع بين صلاة الظهر والعصر اعطي فد محاضرة، لا مو محاضرة دعوة، كلمة محاضرة كبيرة أنا شيء من هالقبيل. وكنت أتعمد ما نوديها من قيام مو على مثلا منبر أو شيء قبل قبيل صلاة جمعة أو شيء تأثيان بي يعني صلاة الجمعة قبل حكي صلاة الجمعة منذ سنين طويلة، بس كنت أحترم أنه قضية أنه منبر الجمعة وتأثيان بس قبل تقبيله وبعد لم يكن معروف يعني، بس أنا كنت يعني متفاعل مع هالشيء هذا اللي ما قرأت من روايته. فما الأقيم هكذا الجمعة أخوان يكون إحراج للمجتمع بها أحكام، ويجب على كل من يبعد كلام مسافة أن يحضر شل يحط كلام فسأقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله. مثلا من آداب الجمعة أن تؤدي خطبة من قيام، وخل أديها من قيام إن لم تكن بصورة مثلا صلاة الجمعة قد تكون من قيام. ووجد التأثير في النفوس يعني، الجامع كان يوم الجمعة يمتلئ إلى الخارج كذا فشي يعني يصير. وكنا نناقش قضايا رئيسية للأمر المعروف أنه المنكر وهداية المجتمع، الفات نظرة إلى بعض الأمور مثلا. فشاهدت كما أنه نقسم بالحوجوي أن لا يكون خطيبا، كذلك نقسم بالخطيب أن لا يكون حوجويا. فالمفروض أن تجتمع الصفتان إن شاء الله عندكم جميعا، خطيب من بر حسيني وهو الأفضل، خطيب من بر حسيني لأنه يجمع كل الفضائل، أو خطيب محاضرة تلقية، خطيب إمام جماعة وتلقي في الدرس مثلا ولو بالأسبوع مرة. هذا إن شاء الله شقشقة هدرت ثم قرت بمناسبة مجيء الكرسي، يعني هم نفعنا الكرسي وذكرنا بهذه الكلمات. يعني مثلا هي اكو واحد كن يستغل مناسبات، يعني هو انا من كنت انطيه على يوم الجمعة ده، هو كان الجامع مهجور لمدة اكثر من 10 سنين، ثم اعيد ترميمه وترتيبه ودعيت الى الصلاة بصليت بي فمناسبة مرور سنة على اعادة ترميم المسجد يعني ومجيئه له، فلا بأس بمناسبة مرور سنة على المسجد، فضل المساجد وثواب من أسس مسجداً، وما هي الفوائد اللي الإنسان من يأتي للمسجد يحصلها. يقول لا يخلو حديث لا يخلو الساحي إلى المسجد من إحدى ثمان، لا يخلو واحدة منها ما نسيت إذا بعيد العهد بها، بس مثلا مضامينها انه اما مثلا فد كلمة نصيحة تسمع هاي لا يخلو، واما ان شنو فد معصية تجتنب اللي لا يناسب وجودك بالمسجد ان ترتكب المعاصي، واما 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 ما اتذكر كان نفس الحديث يقول لا يخلو المتردد الان مساجد من احداثها ما ثم رتبت مرور سنة على اعادة ترميم المسجد، فد مثلا كان درس على المسجد واهميته ودوره في المجتمع وفي لمشة من المجتمع. مثلا نشوف التمدينة فيها مسجد وجماعة، وشوف مدينة ليس فيها جماعة ولا مسجد، هؤلاء تجدهم اهل المسجد والجماعة يصلون في وقتهم مواظبين يجتمعون يلتئم شملهم، بينما تلك المدينة واحد اول ما اذن يقوم يصلي، واحد يقول لا دخلنا ترد اول، واحد يقول كذا، ماكو فد واجع لان مثلا يؤدون مثلا فريضة في وقت. الكلمات مما خطر في ذهننا يومئذ ومما خطر في ذهننا اليوم بمناسبة الكرسي، وآية الكرسي ايضا من الايات اللي فيها اسرار كثيرة، بل معظم نشرح نفسر آية الكرسي ما قالوا هيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. ما حد امثال بين الخمسة اللي هذا كبار الخطباء قال خمسة فعلتها وجدت لم افعلها، شو بس واحدة قلت لنا يعني اربعة الاخوان، فما صرت ان هذا شي اسمع شعب من قالوا له شو ما رويت عن رسول الله شيئا، قال بلي رويت روايتين، واحدة نساها الراوي واحدة انا نسيت. حتى احنا ما صرنا هيجي مثلا، بس يلا ان شاء الله في مناسبة اخرى. قال المقصد الاول مباحث الالفاظ تمهيد، المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ من ناحية عامة اما بالوضع او باطلاق الكلام. اول ما بدأنا درس الاصول قلنا ان الاصول هو تشكيل القواعد مقدمات صغرى وكبرى تنتج النتيجة، مثلا قلنا وجوب الصلاة، شلون استفدنا وجوب الصلاة؟ استفدنا من ضمن مقدمتين، ان آية اقيموا الصلاة اقيموا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، وظواهر القرآن حجة، فهذه الآية تكون حجة ظاهرها في الوجوب يكون حجة على المكلف. فهاي المقدمة الأولى وهي أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب هاي صغرى، وظواهر القرآن حجة كبرى. الكبريات كلها الجزء الثالث قلنا معقود لأجل الاستدلال عليها، الكبريات اللي منها هاي حجية الظواهر، من قال أن الظواهر حجة؟ أما الجزء الأول فمعقود لتحقيق هذه الصغريات، من قال ان صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب؟ بل كظاهرة في الاستحباب، مو نقرأ اغتسل للجمعة، قلت الجمعة واجب؟ لا، وكثير غيرها مثلا، فما قال صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب بل في الاستحباب، او لا بل في الاعم من الوجوب والاستحباب، فدل على الجامع بينهما، وعند من اذا اردت احدى الحصتين كنت مسيطرين على المراد، يندل عن تمثيل قرينة يبقى لفظ مجمل مردد بين الوجوب والاستحباب. فتنقيح هذه الصغريات وتحديد هذه النتائج يكون في الجزء الاول، هذا قال المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة، من قال ذلك؟ قال هيكون ننقحها نهيئها نستدل عليها، هنا في الجزء الاول. لكن يقول من ناحية عامة مو من ناحية خاصة، من ناحية خاصة في كتب المعاجم تتناول لفظ صعيد، هل يراد بها مطلق وجه الارض ام خصوص التراب؟ هاي ناحية خاصة تخص بس مسألة صعيد، كلمة صعيد ما معنى مثلا من نقول لا يجوز لغة جنبي بتلد دوري، ما معنى تلد دوري؟ هاي دليل الفقه يتناولوها مو بالاصول، لانه شغلتها خاصة بمورد معين، لكن نريد لا نريد قواعد عامة، او تعبير احد من يعرف علم الاصول يقول هو العلم بالعناصر المشتركة في عمل الفقه، مشتركة في جميع ابواب الفقه، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب هي تأتي بالطهارة وبالصلاة وبالصوم وفي غيرها. فنريد ان ننقح ظهورات الالفاظ بس من ناحية عامة لا من ناحية خاصة، من ناحية خاصة هي كل مكان في مكانه نتناولها بالفقه مو بالاصول، اللي يقول من ناحية عامة يعني على نحو القواعد نقول كل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب قاعدة عامة، بس من اجي اقول لفظ صحيح ظاهرة في التراب فقط مو قاعدة عامة بس بالصحيح تحتاج انفرادها، مو قاعدة عامة اذا بالفقه نتناول. قال اما بالوضع هذا الظهور اللفظ في ارتفاع ظاهرة بالوجوب، ما هو منشأ الاستظهار؟ قال منشأ الاستظهار يكون احد منشأه، اما بالوضع هي وضعت لفظ كذا للدلالة على كذا، واما باطلاق الكلام، يعني اللي عبرنا عنه في مناسبة سابقة اطلاق الكلام انه مثلا من يقول للمولى مثلا صل اصيغة تفعل، والمولى هو مولى منعم تجيب شكره تجيب اطاعته الى اخره، ولم ينصب قرينة على الترخيص، مثلا من قال لي اغتسل للجمعة في مكان اخر قال ترى غسل الجمعة ليس بواجب، اخذ قرينة على ان اغتسلت للاستحباب، لان لو كانت للوجوب لما رخصني بها في مورد اخر. فاشوف ذني اطلاق الكلام، يعني اكو مقدمات اذا تمت استفيد منها المعنى الظهوري اللي قلته، مو من نفس الوضع. يعني لفظ حلال هي بالوضع تدل على الحلية، لكن مثلا من مولى قاعد قدامي وانا شفت اشرب ماي، هذا الفعل يدل على الحلال مثلا مو بالوضع، انما بالاطلاق، لان لو كان حراما مثلا لما فعله، او انا قدام اشرب الجيجارة وما نهاني المولى وكان ممكن ان ينهاني يقول لي ترى شرب الجيجارة حرام ليش تشرب جيجارة، فاستدليت مثلا على الحل لكن مو بالوضع، هاي سموه مثلا هذا قرائن حالية اذا صح التعبير. احيانا باطلاق الكلام مثل من يامر المولى بصيغة افعل، من امرني المولى بصيغة افعل وهو باعتباره مولى منعم تجب طاعته، هذا اللي اخذنا بالعقائد مثلا، ولم ينقض قرينة على الترخيص، فباجتماع هذه المقدمات استفيد الوجوب من صيغة افعل، بينما كلمة واجب لا هي تدل على الوجوب بالوضع، هذا الفرق، تارة تقول بالوضع تارة تكون باطلاق الكلام. قال لتكون نتيجتها قواعد كلية صيغة افعل، كل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب قاعدة كلية تنقح صغريات اصالة الظهور، اصالة الظهور لها صغريات، صغراها شنو؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي من صغريات اصالة الظهور، صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة، هذا ظواهر مفردات، اكو ظواهر جمل ترتيبية، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، لها مفهوم، يعني يقول لي مثلا اذا جاءك زوج فاكرمه، يعني اذا لم يجئك زوج لا تكرمه، شوف هذا هم ظهور، هم من صغريات اصالة الظهور. قال التي سنبحث عن حجيتها، يعني عن كبراها، يعني ذني صغريات الان تنقحت لي صغريات، فلان ظاهر في الوجوب، فلان ظاهر في الحرمة، من قال ان هذا الظهور حجة؟ قال هذا في الجزء الثالث. يقول وقد سبقت الاشارة اليها الى اصالة الظهور عندما تكلمنا عن الاصول اللفظية الخمسة. قال وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كلمات مفردة، يعني كهيئة المشتق، هل هي موضوعة مثلا لخصوص المتلبس بالوصف ام لا وضعت للأعم من المتلبس والمنقضي عن التلبس، الامر هل صيغة الامر ظاهرة في الوجوب او لا في الاستحباب او في الأعم منهما او لا في هذا ولا في هذا، صيغة النهي هل ظاهرة في الحرمة ام في الكراهة ام في الاعم منهما ام لا في هذا ولا في هذا، هاي كلها هيئات افرادية. قال واكو نزاع في هيئات الجملية كتقديم ما حقه التأخير، هل يفيد الاختصاص مثلا، الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الوصفية لها مفهوم، من يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، يعني في الغنم غير السائمة ماكو زكاة، هذا المفهوم، فهل الجملة الوصفية لها مفهوم ام لا، شوف هاي هيئات تركيبية، اقل هيئات افرادية كالمشتق الامر انه الى غيرها. قال اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصة، يعني مو من ناحية عامة، كلفظ صعيد مثلا هل هو ظاهر او هو يدل مثلا لخصوص التراب ام لمطلق وجه الارض، هاي بحث عن مواد الالفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، مع انها تنقح ايضا صغريات اصالة الظهور، لانه اجي اقول لفظ صعيد ظاهر في مطلق وجه الارض، فراح التنتج كبرى وظواهر حجة. اذا التنتج حكم يجوز التيمم بمطلق وجه الارض. فهيهم قحت للصغرى مال الظهور. لكن لاجل انها مو قاعدة عامة. وانما شيء خاص بس بكلمة صحيح. ما تأسس قواعد عامة. قال فانه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. فلذلك لا يبحث عنها في علم الاصول. وانما في علم الفقه. فيما حدا نتناولها هنا. قال ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى اي حال فنحن نعقد مباحث الالفاظ في سبعة ابواب. المشتق، الاوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين. اذا الباب الاول في المشتق. وهنا طبعا اكو خطأ على هالطبعة بالترتيب لهي صفحة 49 التي هنا يكون ترجع لصفحة 63 حسب هاي الطبعة الاوفسيت اللي عندنا. اما البقية ما كن هكذا يبدأ المرحلة. اختلف الاصوليون من القديم المشتق اللي عنده صحيح واللي مثل هاي الطبعة ما تروح صفحة 63 اختلف الاصوليون شنو المشتق. خلاف طبعا اكو مشتق بالنحو. مشتق بالنحو شنو يعني اللي له هيئة نوعية غير المادة. مثلا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، ما كان على وزن فعيل، ما كان على وزن مفعال، اسم الآلة، ما كان على وزن فعال، صيغ المبالغة الى اخره. هذا في النحو. اما في الاصول لا، المشتق هي كما سيعبر عنها الوصف. الوصف بمعناه الاعم. يقول عندما تطلق وصفا على فد موصوف فهل هذا، قال في انه هذا اطلاق المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. المبدأ شنو هو هذا؟ مادة الصفة. مادة الصفة ها؟ مبدأ الاشتقاق ايوه خلينا نسمي الصفة. قال خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال يعني كلف القائم. قائم صفة. قلت محمد قائم. هل هاي يصح اطلاقها محمد قائم بس ما دام متلبس بالقيام فعلا؟ أم لا، ما دام في يوم ما قد تلبس بالقيام حتى لو جاءت عنه وصف القيام والآن هو قائد، مع ذلك يصدق عليه وصف قائم لأنه في يوم ما كان قائما. هذا خلاف. فبعضهم يقول لا، لا يصدق الوصف إلا إذا كان متلبسا به فعلا. محمد القائم بس بحالة القيام. واحد قال لا، تصدق حتى على من انقضى عنه وصف التلبس ما دام قد تلبس في آن ما بهذا الوصف. فمحمد مو كان أمس قائم وإن كان يوم قائد يصدق علي محمد القائم لأن الباحث كان قائم تمام الآن انقضى عنه التلبس بالقيام بس مع ذلك يبقى الوصف صادقا عليه حتى وإن انقضى عنه التلبس. هاي القولين بالمثالة أكيد ما تقبلون على القول الثاني ما معقولة. قال اختلف الاصوليون من القديم في المشتق في انه حقيقة اي يصدق حقيقة موجود في خصوص ما تلبس بالمبدأ فعلا في الحال بحيث يكون مجازا في من قضى عنه التلبس او انه حقيقة في كليهما يصدق حقيقة على المتلبس وعلى من قضى عنه التلبس بمعنى انه موضوع للاعم منهما. موضوع للمتلبس فعلا وللمنقضي على التلبس موضوع لهما على حد سواء. قال بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل يعني انه الاتفاق يكون له ثلاث حالات، اما كان متصفا بها الوصف او الان متصف بها الوصف او سيتصف بالمستقبل. قال هذا الاتفاق المستقبلي هم اتفقنا انه مجاز من باب الاولي والمشارفة. اني اراني اعصر خمرة وهو كان يعصر عنبا سمي خمرا مجازا او هو مشاعر العلاقة البلاغية مثلا. فالتلبس المستقبلي هذا مجاز اكيد وانما هالحالتين المتلبس هم بعد واحدة اكيد نخرج ان المتلبس فعلا بصفهم هذا اكيد حقيقي واللي سيتلبس اكيد مجازي لان حتى نخلصنا منه مو بقيت هاي الحصة الثالثة المختلفة ان الذي كان متلبسا من قضى عنه التلبس؟ هل يبقى يصدق عليه انه موصوف بها الوصف حقيقة على نحو الحقيقة ام على نحو المجاز؟ قال اختلفوا قولين، ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من اصحابنا الى الاول، من انه لابد من انه يكون متلبسا في الحال يا الله يصدق عليه التلبس. وذهب الاشاعرة وجماعة من المتقدمين من اصحابنا الى الثاني، قالوا يصدق على الاعام من المنقضي والمتلبي. والحق طبعا كما اكيد واضح في اذهانكم جميعا ماذا هو؟ القول الاول، انه ما دام متلبس فلا، فاذا شنو يعني دول مو محققين دول الذي قالوا يصدق على الاعام؟ يعني كلهم اصوليين؟ ثم اقول احنا استولى طب نصول مظفر افهم منهم، وكلنا نرى من الوضوح ان لفظ المشتق موضوع عن المتلبس، شلون على المنقضي عنه التلبس؟ فلابد اكو فد منشا للقول مالتهم، ولابد فد منشا في اذهانهم مثلا. فياتي ان شاء الله، ياتي على كل ان شاء الله التوهم منهم. مثلا وصل لانهم قالوا يقول لك ان الطبيب مثلا رغم انه ما يمارس الطب حتى وهو نائم او قاعد في البيت يصدق عليه الطبيب، مو اللي يمارس الطب فعلا يا الله يسمى الطبيب. النجار اذا كان صاحب حركة نجارة مثلا حتى لو تذبح حله وما يمارس النجارة تقول فلان نجار، فاذا يصدق المشتق على المنقضي عنه التلبس، احد مناشئ مثلا التوهم عندهم، لكن ان شاء الله تأتي التفصيلات. قال والحق والقول الاول كما ترى، وللعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين موجودة في الموسعات في الكفاية وشروحها، لا يهمنا الان بهذا المستوى التعرض لها بعد اتضاح الحق لما يجب. واهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو اصعب ما فيها، ان نفهم محل النزاع وموضع النفي والاثبات، ولاجل ان يتضح في الجملة موضع الخلاف. نرى عن التفاصيل التي ستأتي، نذكر مثالا له فنقول انه ورد في الحديث الشريف يكره الوضوء ويكره الغسل بالماء المسخن بالشمس، صحيح؟ فتبين الثمرة الان، فمن قال بالاول اللي قال انه لا يستقل الوصف الا على خصوص المتلبس، فهذا يقول بالكراهية بس بالماء الان ساخن فعلا بالشمس، اما لو سخن بالشمس وبرد الماء فنخو بعد ما تبقى الكراهية عليه، ليس ساخنا هو حتى تقول لي مسخن، كان مسخنا بالشمس. هذا القائل بخصوص المتلبس، والقائل بالعام يقول هذا يكره التوضد تمام، الان برد وراح التسخين مالته، بس هو مو تسخن في آن ما بالشمس خلص، فما دام تلبس في وقت ما بهالوصف وهو كونه مسخن بالشمس اذا يكره التوضد. قال فمن قال بالاول لابد ان لا يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس، لانه عندئذ لا يصدق عليه حين انه مسخن بالشمس بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني انه اللفظ يصدق على الاعم من المتلبس فعلا ومن المنقضي، لابد ان يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس ايضا، لانه عنده يصدق عليه انه مسخن حقيقة بلا مجال حتى لو برد. يرى انا اقول بان الوصف كونه مسخن بالشمس ينطبق حتى على من انقضى عنه التلبس، فهذا قد انقضى على التلبس صحيح بس يبقى يصدق عليه انه مسخن بالشمس. ولتوضيح ذلك نذكر الان اربعة امور مذللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليله. قال ما المراد من المشتق عنه وما العلاقة بينه وبين المشتق الأصولي؟ قال اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح من ناحية النحو، والمراد المشتق واضح، ما كانت له الشيخ العبر ما كانت له هيئة غير المادة، الشيخ العبر عنه ما وضعت له هيئة بمعزل عن المادة، بينما الجامد وضعت هيئته ومادته وضعا واحدا، بينما المشتق النحوي لا، مادته وضعت بمعزل عن الهيئة، المادة وضعت وضعا شخصيا والهيئة وضعت وضعا نوعيا. هو مرادهم واضح تعلمون، المشتقات النحوية، ولكن ليس موضوع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه في علم الأصول عموم وخصوص من وجه. المشتق النحوي نعرفه، ما قلنا وضعت هيئته بمعزل عن وضع مادته. المشتق الأصولي شنو هو؟ يقول ما توفر فيه ركنان. أولا أنه شيء يمكن حمله على الذات، يمكن حمله على الذات، يعني حمل من المنطق، يعني يمكن جعله نقول خبر لمبتدا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمكن تصور الذات منفكة عنه، يعني أن لا تحمل شيئا ذاتيا، لأن يعني شيء ذاتي إذا انفكت عنه الذات ما تغفر. ونحن بالمشتق شنو معنى النزاع بالمشتق؟ أنه نقول إذا انقضى عنه التلبس هل يبقى متصفا لولا؟ لأن هذا الوصف إذا بزوال تزول الذات، فمن هو بعد المتنازع بأنه إذا زال عنه التلبس يبقى متصفا لو ما يبقى؟ تلفظ مثلا لفظ مطلق الجنس والوصف، مثلا الوصف الناطقية، وين كان وسخ الناطق بالنسبة للإنسان؟ هذا ليس، وين كان مشتقا نحويا لكن ليس مشتقا أصوليا، لأنه بزوال تزول الذات بعد شلون يمكن تصور نزاعكم أنه تعال هاي الذات إذا زال عنها التلبس هل يبقى اتصافا لو ما يبقى؟ نقول له هو إذا زالت الصفة الذات ما تبقى أصلا، بعدش عندك أنت متنازع هل يبقى اتصافا لو لا؟ إذا زالت الناطق الإنسان ما بقى إنسان. هذا بعد عن أي ذات تتكلم أنت وتقول لي أنه إذا زال الوصف يصح اتصاف الذات بها لو لا؟ فإذا هذا الشرطين موجودات لازم في المشتق الأصولي. أولا أن يمكن حمله على الذات، أما مثلا أفرض المصادر قتل يمكن حملها على الذات، يقول زيد قتل ما يمكن حملها على الذات. فهذا الشرط الأول أن يمكن حملها على الذات، والشرط الثاني أن يمكن تصور الذات منفكة عنه. فبه الشرط الأول أن يكون جاريا على الذات، يعني أن يمكن حمله على الذات، أخرجنا الأفعال والمصادر. الأفعال لا يمكن حمله على الذات، حمل اتحاد هو هوية مو حمل إسناد، ولا تقول زيد خرج بس هذا مو حمل اتحاد هو هوية، لا، وإنما هذا حمل إسناد. نقصد بالحمل حتى لا يجي في بالكم في الإشكال أن نقول زيد خرج مثلا، لا هذا مو حمل، مو حمل اتحاد، هذا إسناد واحد. فالمصادر والأفعال خرجت بالشرط الأول. بالشرط الثاني أن يمكن تصور الذات منفكة عنه أو ما عبر عنه، أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. عايش راح نخرج الصفات الذاتية اللي هي الجنس والفصل مثلا اللي بزوالها تزول الذات. فعندئذ راح نفهم ليش النسبة عموم وخصوص من وجه، لأن بعض المشتقات كالمصادر مشتقات نحوية بس ليست مشتقات أصولية، لا يمكن حملها على الذات. مثلا أقول زيد قتل زيد خروج، شوف أكو مادة افتراق مشتق نحوي ليس أصولي، وأكو مشتقات أصولية ليست نحوية. فمثلا عبد جانب بالنحو مثلا، لكنه بالمشتق بالأصولي، لأن يمكن حمله على الذات ويمكن تطور الذات منفكة عنه رغم انه جامد مثلا. او زوج مثلا من الامثلة الرئيسية الثلاثة، ما زوج جامد باللغة بالنحو لكنه مشتق بالاصول، لان يمكن حمله اقول زيد زوج مثلا ويمكن تطور الذات منفكة عنه. فما دام الشرطين متوفرين فشفنا مادة افتراق للنحو عن الاصول وين؟ في المصادر والافعال، مشتقات نحوية ليست أصولية. وأكو جوانب نحوية هي مشتقات أصولية كزوج وحر وعبد، وأكو مادة اجتماع بينهما كاسم الفاعل والمفعول وغيرها. زيد عادل، عادل هم مشتق نحوي اسم فاعل وهم مشتق أصولي، يعني يمكن حمله على الذات ويمكن تصور الذات منفكة عنه. بالنسبة بينهما هذا العموم من وجه، كل واحد له شروطه، شروط المشتق النحوي لأن لم يذكرها، شروط المشتق النحوي أن تكون مادته موضوعة بمعزل عن هيئته، وشروط شروط المشتق الاصولي شرط ان يمكن حمله على الذات ويمكن تصور الذات منفككا عنه. فعند اذن ما هي النسبة؟ انما قد نسبة العموم والخصوص من وجه وعلمنا مادة الاجتماع الافتراق بينهم. قال لان موضع النزاع هنا يعني مشتق الاصول يشمل كل ما يحمل على الذات، هذا الشرط الاول. قال يعني معنى الحمل مو مطلق الاسناد. قال لا، باعتبار قيام صفة فيها في الذات خارجة عنها، هذا الشرط الثاني، خارجة عنها مو صفة ذاتية بحيث اذا انفكت عنه تزول الذات اصلا. قال خارجة عنها تزول عنها. قال وان كان بالصلاح النحات معدودا من الجوانب كلفظ زوج واخ جامد نحوي، لكن مشتق اصولي لان ركنين متوفرين، يمكن حمله على الذات اقول زيد زوج، ويمكن تصور الذات منفكة وخالية عنه. ومن جهة اخرى هاي الجهة خسميها افتراق المشتق الاصولي عن النحوي. قال ومن جهة اخرى هاي جهة افتراق المشتق النحوي عن الاصولي. يعني هذا معنى العموم من وجه ان هذا الف له جهة افتراق عن باء، وباء له جهة افتراق عن الف. قال ومن جهة اخرى لا يشمل المشتق الاصولي الفعل باقسامه لان غير قابل للحمل. لا اقول زيد خرجه، حمل قلنا بها المعنى، حمل هو هوية اللي عبر عنه قال باعتبار قيام صفة فيها، وخرج ليس صفة وانما بس اثنان. يقول ومن جهة اخرى لا يشمل الفعل باقسامه ولا المصدر لانه شنو ايضا غير قابل للحمل، ذن خرج بالركن الاول ولم يذكر شيء يخرج بالركن الثاني. هو شنو كان الركن الثاني؟ ان يمكن تصور الذات منفكة عنه كالناطقية بالنسبة للانسان، كالطاهلية بالنسبة للفرد، كل الاشياء الذاتية اللي الجن والفاصل. قال والسر في ذلك ان موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، اولا ثانيا خلنا نؤجل